بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. يعز من يشاء بقدرته، ويذل من يشاء بقهره. يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يداول الأيام بين الناس، أيام لهذا وأيام لذاك، ومدة من الزمن لأمة ومدة أخرى لغيرها. يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، يمتحنهم بالقوة والضعف، يمتحنهم بالغنى والفقر، يمتحنهم بالخفض والرفع. وللعبد المؤمن وللأمة المؤمنة في كل حال أنواع من العبودية له سبحانه وتعالى، كما أن للفرد في فترة شبابه وفي فترة رجولته وفي فترة شيخوخته وفي ليله وفي نهاره أنواع من العبودية، فكذلك الأمم. الأمة عليها أنواع من العبودية في فترة الاستضعاف، وأنواع من العبودية في فترة التمكين. وهو سبحانه وتعالى قادر على تغيير الأحوال وتقليبها، يستخلف المؤمنين في الأرض لينظر كيف يعملون، يجعلهم مدة مستضعفين في ميزان الناس وفي إحساسهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ويصيبهم من أنواع البلايا والمحن ما يصيبهم، ثم يقطع سبحانه وتعالى دابر الكافرين وينجي المؤمنين برحمة منه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل على كل شيء قدير. من نظر في سنته سبحانه وتعالى في من مضى من الأمم ظهرت له هذه الحقيقة جلية واضحة لا تحتمل لبسا ولا خفاء. إذا تأمل الإنسان مصارع من سبق من الأمم وما زالت آثارهم إلى اليوم باقية، فهؤلاء قوم عاد أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم إلى الآن موجودة، وآثارهم تدل على حضارة قوية كانوا فيها ناعمين. أصابهم ما أصابهم، لم تسكن مساكنهم من بعدهم. ونجى الله سبحانه وتعالى نبيه هودا عليه السلام والذين معه برحمة منه. هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. من تأمل آثار قوم صالح ثمود وجد نفس الأمر، من تأمل آثار الفراعنة ظهر له هذا الأمر أيضا. ليتعظ المؤمن والمؤمنون جميعا عند ذلك، فيخلصوا عملهم لله وعبوديتهم له ولو كره الكافرون. ومهما كان من أمر في ميزان الناس وفي قوى العالم المشهود، فإن المؤمن دائما يستحضر أن الأمور من عند الله سبحانه وتعالى. بعد هلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم كأعجاز نخل خاوية لا يرى لهم أحد من باقية، وإنما بقيت مساكنهم تدل عليهم. عاش أهل الإيمان مدة من الزمن على توحيد الله سبحانه وتعالى، متناعمين بفضله عز وجل في هذه الأرض، ولكن الحق دائما ينقص في بني آدم وينبت الباطل ويزداد مع طول العهد وقلة العلم وكثرة الجهل. وكان قوم ثمود قبيلة قوية تعيش في شمال الجزيرة العربية، ومكنهم الله سبحانه وتعالى حتى صاروا قوة ضخمة هائلة في عالمهم، صاروا خلفاء من بعد عاد. صارت القبيلة وصارت دولتهم وصارت حضارتهم حضارة قوية تسيطر على من حولها وتفرض سلطانها على كل من سواها. فوقع فيهم بسبب الكبر وسبب الجهل وقلة العلم وطول العهد وقع فيهم الشرك، فعادوا إلى عبادة الأوثان، ويبدأ الأمر دائما بالبدع ويتحول إلى الشرك. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى يتعظ بها أهل الإيمان ليحذروا على أنفسهم من البدع، فدائما تبدأ النار من مستصغر الشرر، تبدأ بالبدع العملية ثم تتحول إلى اعتقادية، ثم يصل الشرك إلى الناس بعد ذلك كما هو مشاهد معلوم. فبعد نقص العلم وكثرة الجهل يتحول الناس إلى عبادة الأوثان، وقد وقع في أمتنا مثل ذلك بكثرة الجهل وقلة العلم، وصل الناس إلى عبادة الصالحين والأولياء والقبور التي تعبد من دون الله سبحانه، والأوثان التي صاروا يتبركون بها كالأحجار والأشجار وغير ذلك، كما وقع تماما في الأمم الماضية. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف عبرة وعظة لعباده المؤمنين. قال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أرسل الله عز وجل إلى ثمود أخاهم صالحا، وقد ذكرنا معنى هذه الأخوة في قصة قوم نوح وقصة قوم عاد، قصة قوم هود، وأنها أخوة في النسب وأخوة في القبيلة والوطن والقومية، تقتضي مزيدا من النصح، لا تقتضي محبة ولا موالاة، ولا موالاة ولا نصرة على ما هم عليه من الباطل. وهذا هو الفرق بين أخوة المؤمنين وبين الأخوة النسبية أو القبلية أو القومية. هذه الأخوة في الله سبحانه وتعالى، أخوة المؤمنين، هي التي تقتضي مزيد الحب والنصرة والطاعة والمعاونة على الأمر والقيام بأمر هذه الطائفة عبودية لله سبحانه وتعالى. وأما أخوة القبيلة والنسب وأخوة القومية والوطنية فإنها تقتضي دعوة إلى الله عز وجل إذا رآهم مخالفين لشرع الله. وأما إذا كانوا على الشرع فقد حلت أخوة الدين محلها، وزادتها أخوة القومية والوطنية قوة وثباتا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن من يحاولون تمييع القضية، يريدون أن يجعلوا أخوة القومية والوطنية بدلا من رابطة الدين والأخوة في الله عز وجل، فيتناصرون على هذه الأخوة القومية والوطنية والقبلية والشعبية دون أن ينظروا إلى الدين كيف يقوم الناس به. وهذا هو أبطل الباطل، وهذه هي العصبية الجاهلية المنتنة التي جعلها المشركون في قلوبهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. سوى الإسلام بين أبي بكر القرشي العربي وبلال الحبشي وصهيل الرومي وسلمان الفارسي في الله سبحانه وتعالى، ما تفاضلوا إلا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتقوى أصلها التوحيد، ولا تحصل لمشرك أبدا، فكيف وهو لم يتقي أعظم وأشد ما يغضب الله وأعظم ما يستوجب أشد العذاب، وهو الشرك بالله وتكذيب رسله. فمن كفر بالقرآن العظيم ومن كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأي رسول من الرسل، ومن أشرك بالله وعبد غيره، فلا يمكن أن يكون متقيا. ومن حاول أن يوهم الناس بأن الكفار إذا التزموا بما هم عليه من دين محرف باطل أو من دين مخترع مبتدع لم ينزل الله به من سلطان، إذا التزموا بما هم عليه يكون متقيا، هذا إنسان زنديق منافق يكذب على الله سبحانه وتعالى. قال وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا، كانوا قوما من العرب العاربة الذين كانوا يتكلمون العربية وكانوا متمكنين في شمالها حول تبوك وما حولها. قال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة التوحيد ظاهرة تتكرر في كل قصة من قصص الأنبياء، ليعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته أصل هذا الدين وركنه الركين. ودعوة جميع المرسلين لا بد وأن يدعو إليه الدعاء ولا يؤخر شيئا عنه. هذه هي الدعوة الأولى. كان عندهم منكرات أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه دائما أن يبدأوا بدعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتلحظ في هذا الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن عبادة من سواه. ما لكم من إله غيره، نفي الألوهية عن غير الله. هذه قضية لا بد أن تظل ماثلة أمام أعيننا، لا يزحزحنا عنها أحد، ولا نسمح لأحد بأن يطعن فيها، وإلا فإنه يكون ناقضا للدين، لأصل توحيد الله عز وجل. الذين يحاولون تقرير أن من يعبد غير الله عز وجل طالما أقر بوجود الله مؤمن لا يكون هذا مسلما، خرج من ملة الإسلام من رضي بغير ملة الإسلام. كذب القرآن من قال إن هناك دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، والملل الأخرى كلها باطلة، سواء من تسب منها إلى الأنبياء كاليهود والنصارى، أو ما كان غير منتسب إلى الأنبياء كعباد الأوثان والنيران والبقر وغير ذلك من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. ما لكم من إله غيره، قضية خطيرة غاية الخطورة. من يحاول التسوية بين الملل وبين من ويجعل من يعبد الله كمن يعبد غيره يكذب القرآن ويكذب دعوة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي يجعل المسلمين كالمجرمين، يجعل من يصدق الرسل كمن يكذبهم، ويقول بيننا قدر مشترك في أننا نقر بوجود الله، أو حتى من قال أنهم يقولون عن الله أنه إله واحد لكنهم في حقيقة الأمر يشركون. فاليهود والنصارى يزعمون ذلك، يقولون أننا نعبد إلها واحدا لكن ينسبون له الصاحبة والولد، وينسبون أنه تجسد. النصارى ينسبون أنه تجسد وفي صورة المسيح ونزل إلى الأرض ليصلب ليخلص الناس من خطاياهم. وهذا والله من أعجب العجب. أيقول قائل هذا الكلام ثم يقال عنه موحد؟ ولقد قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأما اليهود فعليهم لعائن الله المتتابعة. كم قتلوا من الأنبياء وكم كذبوا منهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أعداء دين الله سبحانه وتعالى ورثت من مسخهم الله قردة وخنازير. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى حتى لا يذكر فيها اسمه عز وجل، هؤلاء اليهود الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا ونقضوا العهود، كيف يتصور مؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بالقرآن العظيم وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يوصفوا بالإيمان وأن يقال عنهم أنهم كالمؤمنين أصحاب عقيدة صحيحة ينجو أصحابها عند الله وتنتهي العداوة بترك القتال بيننا وبينهم، حتى ولو سلمنا لهم بلاد المسلمين، وحتى لو فعلوا ما فعلوا بالمسلمين يريدون ترك هذه العداوة إلى الأبد، وكأنهم ما سمعوا قط عن ما توعدهم الله عز وجل به من العذاب والنكال، وعما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دوام هذه العداوة إلى يوم القيامة، إلى قبيل الساعة مباشرة، إلى زمن الدجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. متفق على صحته، والأحاديث بذلك مستفيضة متواترة في كل كتب السنة، لا ينازع فيها إلا جاهل أو زنديق منافق لا يقر بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يهودي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. فكيف يقول قائل بعد ذلك أنهم أهل توحيد وإيمان فضلا عن عباد الأوثان؟ نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. جاءتهم البينات أولا بالحجج العقلية الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له، وطلبوا آية محسوسة منظورة، طلبوا معجزة حسية، وطلبوا على وفق أهوائهم ناقة عشراء عظيمة هائلة أخرجها الله عز وجل لهم كما طلبوا، من صخرة في الجبل انشقت فخرجت ناقة عشراء سرعان ما وضعت وليدها وفصيلها الذي كان يرعى معها. وجعل نبي الله لهم شرطا على ذلك الذي طلبوه، وهو أن تستقي يوما ويشربون من لبنها يوما، لا يشربون من الماء في اليوم الذي تشرب فيه الناقة، ويأخذون من لبنها ما يكفي القبيلة كلها والأمة كلها، معجزة ظاهرة لنبي الله. ولكن مع وضوح الآيات ومع البينات، لكن الباطل الذي طغى على العقول وغش القلوب حتى أصبحت لا ترى الآيات الحسية بعد أن لم ترى الآيات العقلية الدالة على توحيد الله، الباطل جعلهم يتشبثون بشركهم وكفرهم. رأوا هذه الآية كما طلبوا فأصبحت عادة. ووالله إن الآيات التي خلقها الله عز وجل في الكون لهي أقوى من ناقة عشراء، أو هي وفصيلها تشرب الماء كله في يوم وتعطيهم لبنا يكفي الأمة كلها في يوم. ومع ذلك فإن الناس إذا تعودوا على الأمر المعجز، على الأمر الذي لا يقدرون عليه ولا على معارضته، صار أمرا عاديا، يظلون على عقائدهم الكفرية وشركهم وضلالهم دون أن يعتبروا. أليس شروق الشمس وانفلاق الفجر وانفلاق الحبة أعظم من انفلاق صخرة تخرج منها ناقة؟ والله إنها على الأقل لمن هذا الباب. إن انفلاق الجبل عن ناقة عشراء ليس بأعظم من فلق الله للإصباح، فالق الإصباح، وأعظم وليست بأعظم من فلق الله عز وجل للحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، وليست بأعظم من إخراج الله الحي من الميت والميت من الحي. وأنت ترى هذه الآيات والناس ليس لهم أمر إلا أن يتفرجوا، إلا أن ينظروا إلى هذه الآيات. أيصنع الناس شيئا في انفلاق الصبح؟ أيصنع الناس شيئا في شروق الشمس؟ أيصنع الناس شيئا في دوران القمر؟ أيصنع الناس شيئا في نبات النبات؟ إنما هم يضعون البذرة ويسقونها بالماء ويتركون الأمر، ينظرون ماذا يحدث. هكذا يضع الرجل ماءه في رحم امرأته وينظر، وأحيانا لا ينظر ولا تنظر المرأة، بل عامة الحال أنهم ينظرون إلى الخارج فقط، حملت ثم ولدت. وأما ما حدث في هذه النطفة الماء المهين عبر 9 أشهر فهذا أمر معجز والله، غاية في الإعجاز. ومع ذلك فمن لم يؤمن بالآيات العقلية، لم يؤمن بالآيات الحسية، ويظل على كفره وشركه وعناده. هذه الآيات جاءتهم ومع ذلك عتوا وتمردوا. قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. سمها ناقة الله تشريفا لها وتعظيما لشأنها، منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل النوق خلقه سبحانه، ولكن الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم لها تعظيما لشأنها. فذروها تأكل في أرض الله، فذروها آمنة سالمة تأكل في أرض الله. انظر وتأمل، لم يقل في أرضكم، لأنه يذكرهم بأنهم مملوكون لله، الأرض لله سبحانه وتعالى، الأرض ملكه عز وجل، وهي ناقته، فلا تمسوها بسوء لأنها ترعى في أرضه عز وجل. وهل صنعنا نحن الأرض؟ الذين يقولون أرضنا وأرض أجدادنا، أأنتم صنعتم هذه الأرض؟ أم أنكم وجدتم أنفسكم، ولدتم وولدتم عليها، وآباؤكم كذلك وجدوا أنفسهم في هذه الأرض؟ عجبا لشأن الإنسان، لم يختر مولدا ولا لا زمانا ولا مكانا ولا أسرة ولا أبا ولا أما. هل اختار أحد منا ذلك؟ هل سئلت قبل أن تأتي أتريد أن تولد في مصر أم تولد في أمريكا أم تولد في أوروبا، أم أنك قهرت على ذلك؟ حقيقة أنت قهرت. هل استشرت قبل أن تولد أتريد هذا الأب وهذه الأم، أم أنك تريد غير هؤلاء؟ أتحب أن تولد في أسرة أخرى؟ أتريد أن تولد في زمن غير الزمن الذي ولدت فيه؟ أم أنك في كل ذلك مقهور؟ نعم والله كلنا مقهورون. فمن أين صارت هذه الأرض ملكا لك تفعل فيها ما تشاء، تفعل فيها المعاصي والذنوب وتخالف شرع الله وتفسد فيها بإقامة غير شرعه سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله. يقول نحن أحرار، أرضنا نفعل فيها ما نشاء. نعوذ بالله من ذلك. الأرض لله عز وجل. هذه القضية قضية لا بد أن تكون مستحضرة على الدوام في حس المؤمنين. الأرض لله، كما قال موسى عليه السلام لقومه لما توعده فرعون بأنواع العذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولما أرسل مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشركتك في الأمر، وإن لي الوبر ولك المدر، ولكن قريشا قوما يعتدون. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، سلام على من اتبع الهدى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سبحان الله على الفرق بين الحق والباطل. من سنة الله عز وجل في الخلق أنه كلما وضحت الأدلة كلما عظمت الفتنة. الأدلة تكون واضحة ومع ذلك يكون الباطل قويا جدا، ويكون الكبر شديدا جدا، وتكون المحنة رغم الوضوح كالشمس للأدلة. الأدلة بينة والحق ظاهر أبلج، ومع ذلك تأتي فترة يكون الحق ضعيفا جدا. ووالله ما ترى لما حولنا من أمثلة كثيرة على ذلك أوضح مما نقول كبيان لأمر الامتحان والفتنة. فالباطل يكذب بالليل والنهار، أهله يكذبون، يحرفون الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعتدون ويظلمون الكفار والمنافقون، ويفسدون في الأرض ويعلنون ذلك. ومع ذلك فالقوة لهم، الله عز وجل جعل لهم سلطانا يمتحن العباد بذلك. كما أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر. الدجال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كافر، ومع ذلك فهو يأمر الأرض السماء فتمطر والأرض فتنبت. ومن آمن به راحت عليهم بهائمهم أعظم ما كانت ذرى، وأسبغه ذروعا وأمده خواصر. ومن لم يؤمن به أصبحوا ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ضاع منهم كل شيء، معه جنة ونار. على قدر وضوح الحق يكون التفاوت في القوة، فتنة عظيمة. فهكذا اليهود رغم وضوح بطلانهم وظلمهم يسلطهم الله سبحانه وتعالى، حتى كادوا أن يهدموا المسجد الأقصى. والمسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفرقون مختلفون، أو مكبلون محبوسون في سلطان من يتولى الكافرين، نسأل الله العافية. لا بد وأن نعلم أنها محن. وكذلك من يفتون بالباطل ويفسدون في الأرض ويسعون إلى إخراج الناس عن طاعة الله، وخصوصا في أمر المرأة، وخصوصا وقد في أمر عفتها وطهارتها وحجابها، وقد ظهر أمام الناس في العالم كله كيف حصل الفساد بالعري والاختلاط، وكيف أن نزع الحجاب أدى إلى ما صارت إليه أوروبا الوثنية الملحدة، رغم أنها كثير من أبنائها ينتسب إلى المسيح عليه السلام، والمسيح منهم براء، ولكن عامتهم بالفعل وثنيون لا يعبدون إلا الأهواء وينكرون الرسالة بالكلية، ولا يقرون بشرع نزل من السماء، وإلا فكل الشرائع تحرم الفواحش وتحرم العري والتبرج. ويقول المسيح في الإنجيل عندهم: أنا أقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. وكيف وصل الحال بهم إلى أن تصبح عامة ناشئتهم من أولاد الزنا أكثر من نصف مواليدهم، بل نسبة أضعف أكبر من ذلك من أولاد الزنا، ليسوا من أولاد النكاح الحلال. والفواحش عندهم أيسر ما تكون، وما توقفوا عند أمر. والله إن الإنسان لا يعجب كيف رأى المسلمون ذلك، ثم هم يتتبعون خطواتهم ويرون أن الاختلاط ويرون أن التبرج هو الحضارة والمدنية، حتى يحاربوا الحجاب في بلادهم هذه الحرب، الحجاب الذي شرعه الله. والعجب أن من داهن هؤلاء المنافقين وصار منهم والعياذ بالله يقول الحق عندما يتكلم عن الآيات، فإذا جاء وقت بيانها في تطبيق الناس في تطبيقها في واقع الناس العملي قال غير ذلك. إذا تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول في تفسيرها بخطه الذي كتبه أن الجلباب هو ما يغطي البدن كله ويستر جميع بدن المرأة، ثم إذا جاء وقت التطبيق فرأى من طبقت ما ذكره من التفسير للآية قال أن هذا ليس من الدين، وأنه لا علاقة له بالدين. يجرئ المنافقين والفساق والفاجرين على الطعن فيما شرع الله عز وجل من الحجاب، ونعني بذلك الواجب منه والمستحب على أي الأحوال. فستر المرأة لوجهها بإجماع العلماء مشروع من الدين، لا ينكر ذلك إلا جاهل أو زنديق، ولا حجة لهم في ذلك على الإطلاق، ليس إلا مجرد التقليد لكبرائهم وسادتهم أن فلانا قال أنه ليس من الدين. وماذا تصنعون فيما نقلتم أنتم في كتب التفسير وما نقلتم عن أئمة المفسرين من أن الجلباب يغطي بدن المرأة كله، سواء قلنا ذلك مستحب أو واجب؟ ولا نزاع بين العلماء في هاتين الدرجتين، لا ينقلونه إلى درجة المباح، ولا يقولون هو عادة أبدا أو هو عادة إسلامية، عادة أقرها الشر. لو كان كذلك فالدية كانت من أمور الجاهلية في الحقيقة، هي موروثة من ميراث الأنبياء وأقرها الشر، والقسامة كذلك. فهل لأحد أن يقول أن هذه من العادات التي لا يلزم تطبيقها؟ شرع الله سبحانه وتعالى اكتمل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسخ شيء مما أنزله الله عليه أبدا بعد موته عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله كيف يتحول الناس إلى الباطل بهذه الطريقة، وكما ذكرنا هي فتنة ومحنة ليتميز الخبيث من الطيب، وليظهر الباطل عاريا فمفضوحا رغم أنه قوي ورغم أن له سلطان، ليصبر أهل الإيمان وليمتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى، لكي لا ينحرفوا في من انحرف، ولكي لا يبيع دينهم بعرض من الدنيا كمن باع. نسأل الله العافية. وهكذا نقول: جاءت البينات والحجج ومع ذلك فالباطل قوي، ومع ذلك فهو متمكن. قال سبحانه وتعالى عن صالح: هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. حذرهم من أن يمسوها بسوء فضلا عن قتلها. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وهذا يدل على أنهم صاروا القوة الكبرى في الأرض في ذلك الوقت، وآثارهم الباقية إلى اليوم أعظم من آثارنا بمراحل. نحن نبني بيوتنا بالمسلح وبالحديد، ولا تبقى إلا عشرات السنين أو قل 100 أو 200 ثم تهدم. أما بيوت قوم صالح فهي باقية عدة آلاف من السنين إلى يومنا هذا، ما زالت مولودة كما هي منحوتة في الصخر. والله إنها لمن العجب، بيوت داخل الجبال منحوتة نحتا أعظم من أثر الفراعنة قوة. سبحان الله، ظاهرة للعيان يراها من يمر بها، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر من دخل ديارهم أن يدخلها باكيا أو لا يدخل عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أنزلكم فيها منازل تتخذون من سهولها قصورا، تبنون على الأرض المنبسطة قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد سبب فلاحه. الرسل جاءوا ليذكروا الناس بنعم الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كان إصلاحها بالتوحيد والطاعة، وكان إفسادهم بالشرك والمعصية. وهكذا كل مشرك يريد نشر عبادة غير الله، وكل عاص ويفسد في الأرض طالما ينشر هذا الفساد. نعوذ بالله من الفساد، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليصلحوا الأرض ويصلحوا من عليها، ويصلحوا الدنيا ويصلحوا الآخرة، ويصلحوا الفرد ويصلحوا الأمة، ويصلحوا العالم كله. وأتباعهم يسعون إلى ذلك أيضا، ولا يوجد في الناس من يزعم أنه يريد الفساد، بل الكل يزعم أنه مصلح، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ميزان الصلاح والفساد إذن لا بد أن يكون هو شرع الله، وإلا فأنت ترى من يريدون نشر الإباحية في العالم يزعمون أن ذلك إصلاح، من يريدون نشر الظلم والكفر وإقامة خلاف شرع الله عز وجل وتحريم شرع الله يرون في ذلك هو الصلاح، ويرون أن من يدعو إلى إقامة الشرع وتطبيق الدين هو في حقيقة الأمر مفسد، ينبغي أن تحشد له الجيوش والجنود لمقاومته. والحقيقة أن الفساد بعد الصلاح أعظم خطرا ممن نشأ في الفساد. فإذا عاد الناس إلى ربهم فحاول إنسان أن يبعدهم عن ربهم كان أعظم فسادا ممن فعل الفساد وارثا له ممن قبله، لأنه قد رأى الحق وظهر أمامه. فمن يسعى مثلا إلى إبعاد الناس عن دين الله عز وجل بعد أن أقروا حتى كلاما أن شرع الله يلزمهم واعتقادا لهم بذلك، فإن من يحاول إبعادهم عن ذلك هو من أعظم المفسدين في الأرض، كالذين يحاولون أن يلغوا أن بلادنا دولة إسلامية ويقولون بل هي دولة لا دين لها، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية مع أنها في الحقيقة غير مطبقة لكن الناس قد نصوا في دستورهم على أنها هي المصدر الرئيسي للتشريع فيزعمون أن ذلك لابد أن يزال مع أنه لم يطبق بعد، وإنما الناس يريدون أن يعبروا عن رغبتهم في التزام الإسلام فيريدون أن يزيلوا ذلك ويريدون أن يخالفوا عقيدة الأمة، وهذا والله من الكفر البواح. إن المطالبة بأن لا يكون للدولة دين وأن لا تكون الشريعة مصدرا للتشريع، المصدر الوحيد للتشريع في الحقيقة، لأن التشريع لا بد أن يكون من الله وحده لا شريك له، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والدين هو ما أمرنا الله أن نخضع به له، وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الإسلام، أما أن ينتسبوا إلى الإسلام ثم يقولون هذا الكفر والعياذ بالله، ويدعون إلى إلغاء الشريعة الإسلامية مع أنها كما ذكرنا لم تطبق بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الفساد في الأرض، من الذين عثوا في الأرض مفسدين والعياذ بالله، الذين يخالفون ما جاءت به الرسل من أن الصلاح هو ما شرعه الله وأن الفساد هو ما خالفه. هم يريدون اتباع عباد الأوثان الملحدين الذين لا دين لهم في حقيقة الأمر، وهم يعلنون ذلك كثيرا، ويريدون أن تكون الدولة والقوة والسلطان لهم، ونسأل الله عز وجل أن يكف شرهم عن المسلمين. إن من يسعى إلى إعادة الناس إلى ما تركوه من العري والتبرج، وإن كان كثير من الناس لم يتركه بعد، وإن كان ما زال كثير من نساء المسلمين تتبرج في الطريق، وإن تحجبت في زعمها فهي تتحجب حجابا وأقرب إلى التبرج، ومع ذلك يكرهون ذلك كراهية عجيبة، ويطالبون بأن تعود المرأة إلى ما كانت عليه في عهود سبقت حيث لم يكن هناك حجاب في الطريق على الإطلاق، وأن وكانت النساء جميعا يكشفن شعورهن وأبدانهن، ونسأل الله العافية. وهناك من يدعو إلى إباحة الردة، وكل ذلك من الفساد بعد الصلاة، يريدون إباحة الردة وأن من حق أي أحد أن يرتد عن دين الإسلام، ويريدون إهلاك وذبح ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من حد الردة، وأنه غير مطبق، بل هم الذين يطبقون في الأغلب والعياذ بالله فتنة الناس عن دين الله. أعني أنهم أن الكفار يتمكنون كثيرا من أن يفتنوا من أسلم منهم عن دينه فيردونه إلى الكفر والعياذ بالله، وربما عجز المسلمون بسبب ما كبلوا به من أنظمة تخالف شرع الله عز وجل من أن ينتصروا لهؤلاء. يريدون أن يبيحوا الردة عن دين الله عز وجل في حين أنهم يريدون التسلط على من أسلم ممن كان على ملة أخرى، ويريدون أن ينفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مع أنه غير مطبق وغير معمول به، ولكن هو في حس المسلمين واجب وفي عقيدتهم لازم، وهم في الحقيقة إنما يخالفون العقيدة، وإنما يريدون هدم الإيمان في القلوب قبل أن يهدموه في الواقع، وهو للأسف مهدوم في أغلب الأحيان، نسأل الله العافية. لذلك نقول هذا كله من الفساد بعد الصلاح، وهو أغلظ ممن أفسد في الأرض وارثا لهذا الفساد عمن قبله. إن الحق بمجرد أن يظهر فإن الناس يستقبلونه بالخير، لكن الكبر يمنع الكثيرين ويصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ويستعمل الباطل قوته ليفرض هذا الضلال على الناس. والله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين في فترة الاستضعاف أن يصبروا ويثبتوا وأن يقاوموا الباطل، وأن لا يتنازلوا قط عن مبادئهم وعقيدتهم وعن دينهم وما قاله في كتابه وما قال رسولهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يزعج أعداء الله، الأمور بأيديهم أليست القدس في أيدي اليهود؟ ومع ذلك فهم لا يريدون هذا النوع من السلام الذي تفرضه القوة العسكرية، وإنما يريدون نوعا آخر يستسلم المسلمون فيه بعقيدتهم، يستسلم من حولهم فيه ليكونوا دائرين في فلك اليهود، ليكونوا أولياء لهم عبيدا لهم، يريدون أن يسلطوا عليهم أولياءهم من المنافقين لكي لا يعتقدوا أصلا أن لهم حقا يجب أن يدافعوا عنه، أو أن لهم مقدسات يجب أن يطهرها من دنسهم، بل إنما يريدون أن يقروا بأن هذا حق اليهود وبأنها دولتهم الباقية إلى الأبد، نعوذ بالله من ذلك، وأن القدس عاصمتها إلى الأبد، هكذا يريدون أن يقولوا. وإن فوضوا فعلى جزء منها سوف نترك لكم جزءا ونأخذ الباقي، بشرط أن تتنازلوا عن عقيدتكم في أننا على باطل، لا بد أن تقروا بأننا على حق. حقنا في الوجود، أي وجود؟ نحن لا نعدم من كفر بالله، لأنه إن أعطى الجزية عن يده وهو صاغر فإنه يبقى حيا يعيش بما اختار لنفسه من الكفر، لكنهم يريدون حقهم في الوجود كقوة عالية ظاهرة قوية، كدولة معترف بها، هكذا يريدون. أرضهم أرض الميعاد كما زعموا، وإن أبقوا المسلمين فيها فبإذنهم وإرادتهم، وهم بين الحين والآخر سرعان ما يطردون المسلمين من ديارهم، وكم طردوا وكم شردوا، وهم إلى الآن يفعلون ذلك، حتى صار المسجد الأقصى لا يولد حوله من المسلمين إلا القلة القليلة التي تبذل ما عندها للدفاع عنه، وهو نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يرده على المسلمين، وهم في ذلك يزدادون ظلما وعدوانا، اليهود يزدادون ظلما وعدوانا ويخربون بيوت المسلمين ليحققوا ما يريدون. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. لا نجاة للمسلمين إلا بالصلاح، إلا بأن يعودوا إلى شرع الله عز وجل، وهذا حجر العثرة الذي يقف في طريق مخططات اليهود ومن والاهم من الكفار والمنافقين، ممن يشايعهم على ظلمهم وعدوهم، وممن يريد إثبات حقهم ولو في شبر واحد من أرض فلسطين. ولا حق لهم في شيء من الأرض أصلا، ولا حق لكافر أصلا في أن يظهر كفره في الأرض وأن يملأ الأرض به، وإنما ما جعله الله عز وجل حقا له أن يعيش بكفره صاغرا تحت سلطان الإسلام، هذا الذي جعله الله عز وجل حقا له أن لا يكره على الدخول في الإسلام. أما أن يفرض كفره على الأمم وأن يفرض ضلاله على الناس وأن يقيم دولة الكفر التي يمنع فيها شرع الله ويسعى إلى إقامة النفاق فيما حولها ليثبت أقدامه في أرض ما جعلها الله عز وجل له، فهذا هو الباطل، ليس هذا بحق له. فمن اعترف بهذا الحق كذب القرآن، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض كلها يرثها عباد الله الصالحون. العبرة بالصلاح ونجاة المسلمين بالصلاح مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشيوخ، كل منا يجتهد في الصلاح، يجتهد في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره وفي إصلاح أسرته وفي إصلاح أمته، هذا الذي يمثل في الحقيقة علاجا لما نحن فيه من الضعف والهوان، ويمثل تغييرا يوشك أن يجتث جذور الباطل من أصلها حتى يقتلع أشجارها الخبيثة. إن فسادك أيها الشاب المسلم، أيتها المرأة المسلمة، أيها الرجل، أيها الشيخ المسلم، أيتها الأسرة المسلمة، هو الذي يكون عونا لأعداء الله على مخططاتهم. إن ضياعك وجهلك ومعصيتك لله هي مدد لجند الأعداء. إن صلاحك وطاعتك لله وعقيدتك الراسخة على دين الله سبحانه وتعالى، على الكتاب والسنة، إن صلاتك وصومك، إن ذكرك وتلاوتك للقرآن هو الذي يجتث جذور الباطل، هو الذي ينصر الله به الحق. انظر، فأنت في مسؤولية خطيرة، كل منا في مسؤولية، نريد أن نصنع شيئا، نعلم أن المظاهرات لا تغير شيئا، وإن فعلها من فعلها فنحن لا ننكر أن يعبر الناس عن غضبهم من اجتراء الكفار على مقدساتهم، وإن كنا نعلم أن هذا لن يغير من الأمر شيئا، لكن نقول إن صلاح القلوب وصلاح الأبدان بإقامة شرع الله ومحاربة الفساد والنهي عنه، لابد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لابد أن تقولوا ما قال صالح، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا قمنا بذلك فهذا الذي تتغير به موازين القوى، ويغير الله عز وجل به أحوالنا، لأن الأمور ليست بأيدي الأعداء، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر على اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم كف شرهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم انصرنا عليهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم أنجي المسلمين في القدس وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم انصرنا على من بغى علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا واغسل خوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلس خائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.